فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الديك كما خرج ذلك أبو داود في سننه من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال زيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة. وهذا يدل على أنه لما كان الديك يدعو للطاعة أو سببا للطاعة فكان محله المدح للذنب، فينبغي حينئذ من عرف بالدعوة للطاعة أن يكرم ويحبه الشخص في الله سبحانه وتعالى، يقصد ظاهره كما قال عمر إنه كان من أهل السوء خذول بالوحي، فلما مات الرسول صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي صار من أظهر لنا خير فضلنا ومن أظهر لنا شر أقصينا. وإنه من السنة حين سماع صياح الديك أن يسأل الرجل ربه من فضله كما روى ذلك البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان. والديكة مفطورة سبحان الله قبيل أذان الفجر أن تصيح بصيحات متتالية معلومة طال النهار طال الليل أو قصر، فمن كان مجرب في الديكة كما قال الشافعية مجرب في وقته يجوز الاعتماد عليه في الفعل المستحب كالقيام بجوف الليل. وسبحان الله كيف أن الله سخر هذا البهيم الديك لكي يوقظ الناس في ساعة ينزل فيها الجبار قبل أذان الفجر، فيقول سبحانه كما في صحيح البخاري هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. فإذا كان ذلك كذلك فأول ما تسمع صوت الديك فاسأل الله سبحانه من فضله وقم إلى صلاتك. ولعل أن البعض لو جعل في حوشه ديك لكي يستفيد ذلك أنه يوقظه للصلاة إذا كان في حوش عنده وضع أو رب الديك وأيقظه للصلاة فلا مانع، ولكن لا ينسى إذا سمع صياحه أن يسأل الله من فضله لأنه رأى ملكا. قال عياض الملائكة حينئذ إذا دعا بسبب صياح أو إذا رأت الديك يرجى أن تؤمن على دعاء من دعا فيستجيب الله له سبحانه وتعالى. إذن يا عبد الله خذ الأسباب للاستيقاظ بقيام الليل سواء كان عندك منبها أو ديكا في حوش منزلك لكي تعبد الله في هذه الساعة التي ينزل فيها الجبار
فيستجيب فيها الدعاء. وفي الحديث أفضل الصلاة بعد الفريضة الصلاة في جوف الليل. اللهم زين في قلوبنا الإيمان، وحلنا بحلل الإحسان، واحسن لنا ربنا الختام، والحمد لله رب العالمين.